بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا جميعا التوفيق والسداد والإعانة على كل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من عباده المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. معاشر الإخوة الكرام المتابعين معنا في هذا اللقاء الذي هو أول لقاءات هذا البرنامج في ذكر الله تبارك وتعالى ودعائه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها بداية موفقة، بداية نافعة، وأن يتم علينا نعمه تبارك وتعالى، وأن يسر لنا أمرنا كله، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء. معاشر الإخوة الكرام، هذا البرنامج برنامج يعنى ببيان ما يتعلق بذكر الله تبارك وتعالى ودعائه سبحانه، وسوف نتطرق من خلال حلقات هذا البرنامج إلى مجالات كثيرة جدا تتعلق بالذكر والدعاء، وسوف تكون البداية في بعض الحلقات الأولى لهذا البرنامج عن فضل الذكر وفوائده وثماره، ثم سندخل بعد ذلك إلى بيان ذكر الله تبارك وتعالى الذي شرعه لعباده، وبيان تفاضل الأذكار وبيان أفضلها، وعرض ما يتيسر من أدلة كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم المتعلقة بهذا الباب العظيم. ثم كذلك معاشر الإخوة الكرام، سيكون معنا بإذن الله تبارك وتعالى بيان وشرح وتوضيح للأذكار المشروعة المأثورة المبينة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن ثم ننطلق بعد ذلك للكلام على الدعاء وفضائله وشروطه وآدابه وبيان جوامع الدعاء إلى غير ذلك من المسائل العظيمة والأحكام المهمة المتعلقة بالدعاء. ثم بعد ذلك ننطلق بإذن الله تبارك وتعالى إلى الحديث عن عمل المسلم في يومه وليلته الموظف له في الشرع الحكيم، مما يشرع له أن يقوله في صباحه ومسائه وعند نومه وأدبار الصلوات وعند خروجه من منزله وعند دخوله إلى المنزل وعند تناوله الطعام وعند الركوب وغير ذلك من أحوال المسلم وتنقلاته. ثم بعد ذلك سننتقل بإذن الله تبارك وتعالى إلى شرح جملة من الأدعية الجوامع المأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وإنا لنسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا الأمر وأن يعيننا على تحقيق هذا المطلب العظيم تعلما وفهما وتطبيقا وعملا، وأن يجعلنا جميعا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات من الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. معاشر الإخوة الكرام، إن ذكر الله تبارك وتعالى هو أجل الأعمال وأفضلها وأنبلها وأرفعها قدرا، بل ليس في الأعمال عمل يوازي أو يقارب ذكر الله تبارك وتعالى، فهو خير الأعمال وهو روحها وهو غايتها ومقصدها، والطاعات كلها إنما شرعت لنا وأمرنا بها لنحقق ذكر الله تبارك وتعالى. الصلاة شرعت لإقامة ذكر الله، أقم الصلاة لذكري، والحج شرع لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام إنما شرع الحج وقال عليه الصلاة والسلام إنما شرع الحج ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. كذلك الصيام شرع لإقامة ذكر الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فذكر الله عز وجل هو روح الأعمال وهو أساسها وهو مقصدها، والمسلم كلما عظم حظه من ذكر الله عز وجل وعظم نصيبه منه فإنه يعظم حظه ونصيبه من الخير وتعلو مكانته فيه ويزداد قدره بإذن الله تبارك وتعالى. وقد جاء في القرآن آيات كثيرة فيها حث على ذكر الله تبارك وتعالى، بل فيها أمر بذكر الله تبارك وتعالى بالكثرة، بأن نكثر من ذكر ربنا تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وتأمل رعاك الله هذه الآثار المباركة والثمار اليانعة والخيرات العميمة التي تنالها بذكرك لربك سبحانه وتعالى. ومن أعظم هذه الثمار والآثار أن الله عز وجل يصلي عليك، هو الذي يصلي عليكم، يصلي عليك، وصلاة الله تبارك وتعالى على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم، يقول معاوية رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة جلوس في المسجد نتذاكر، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا نذكر الله وما من الله تبارك وتعالى علينا به. فقال عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. تأمل رعاك الله هذه الثمرة العظيمة، ذكر الله تبارك وتعالى لمن يذكره في الملأ الأعلى عند الملائكة الكرام الأطهار البررة. قال: ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. مثل هذا الحديث تماما ما جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وجاء في بعض الروايات إطلاقها بدون تقييدها في بيت من بيوت الله، قال: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه كلها من ثمار الذكر وآثاره المباركة، فأنت إذا ذكرت الله عز وجل ذكرك الله في من عنده. ومثل هذا الحديث أيضا قول الله عز وجل في القرآن الكريم: واذكروني أذكركم. ومثله أيضا ما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وتأمل هذا الثواب العظيم والأجر الجزيل الذي أعده الله تبارك وتعالى لك كلما كنت محافظا على ذكر الله تبارك وتعالى. وهذا شيء من آثار الذكر وفوائده وثماره التي أعدها الله تبارك وتعالى للذاكرين. وعندما يقف المسلم على هذه الآثار المباركة والثمار العظيمة، فإنه ولا شك ولا ريب سوف يتحرك شأن الذكر في قلبه، وتعلو مكانته في نفسه، وتزداد محافظته عليه ورعايته له وعنايته به. وكلما عظم علم الإنسان بثمار ما هو متجه إليه من عمل ازداد عناية به وحرصا عليه ومحافظة عليه واهتماما به. والذكر فوائده لا حد لها ولا حصر لها، وكما قدمت سوف نقف بإذن الله تبارك وتعالى على جملة طيبة وجملة نافعة وطائفة مباركة من الفوائد العظيمة والآثار المباركة التي ينالها ويحظى بها الذاكرون لله تبارك وتعالى في دنياهم وأخراهم. ولعل من المناسب أن أشير هنا إلى كتاب عظيم الفائدة كبير الشأن والقدر، ألفه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو كتاب الوابل الصيب. وهذا الكتاب القيم أيها الأخ الكريم وأيها المتابع معي لهذا البرنامج، هذا الكتاب كتاب عظيم وكتاب مبارك. وابن القيم رحمه الله في طليعة هذا الكتاب وأوله أشار إلى أن الذكر له فوائد كثيرة جدا، بل قال رحمه الله: للذكر أكثر من 100 فائدة. ثم أخذ يعدد من فوائد الذكر وثماره على الذاكرين وأهل الذكر في الدنيا والآخرة، أخذ يعدد ما يزيد على 70 فائدة لذكر الله تبارك وتعالى. ولعلك تقتني هذا الكتاب المبارك وتستفيد من العلم العظيم الذي احتوى عليه والخير العميم الذي اشتمل عليه، وينفعك الله تبارك وتعالى به. ولنا بإذن الله تبارك وتعالى مواصلة واستمرار في عرض لفوائد الأذكار وثماره على الذاكرين في الدنيا والآخرة من خلال الحلقات القادمة لهذا البرنامج، مستعينين بالله تبارك وتعالى، طالبين منه العون والمد والتوفيق. ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل ذكره وأهل خشيته، وأن يجعلنا أواهين ذاكرين منيبين، وأن يجعلنا ممن ذكرهم سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب بقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وفضائله وفوائده وثماره على أهله في الدنيا والآخرة. إن ذكر الله جل وعلا هو حياة القلوب، بل إن القلوب لا تحيا ولا تتحقق لها حياتها إلا إذا أقامت ذكر الله جل وعلا، لأنها خلقت لإقامة ذكر الله. فإذا قامت بما خلقت لأجله وأوجدت لتحقيقه تحققت حياتها، وإذا عدمت ذلك عدمت الحياة. جاء في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وجاء في بعض روايات هذا الحديث: مثل العبد أو مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت. وتأمل هذا الحديث بروايتيه لتصل من خلاله إلى معرفة هذه القيمة العالية والمنزلة الرفيعة التي يتبوأها ذكر الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، أي أن الذاكر مثله مثل الحي، وغير الذاكر مثله مثل الأموات. أيضا إذا نظرت إلى الرواية الأخرى للحديث تفيدك أن البيت الذي يذكر فيه الله ويعمر بالذكر، بقراءة القرآن، بالتسبيح، بالتحميد، بالتهليل، إلى غير ذلك من الأذكار المشروعة والمأمور بها، فهذا بمثابة البيت الحي. والبيت الذي لا يشتغل فيه بذكر الله ولا يعتنى فيه بذكر الله تبارك وتعالى بمثابة بيوت الأموات. وبيوت الأموات هي المقابر، المقابر هي سكن الأموات، فأصبح البيت الذي لا يذكر فيه الله جل وعلا مثل المقبرة، كأن أهله مدفونون فيه لتضييعهم هذا الأمر العظيم الذي يحيون به، فيكونون في بيوتهم بمثابة الأموات في القبور، ويكون صدر غير الذاكر لقلبه مثل المقبرة، قبره أو قلبه مدفون في صدره، لا حياة فيه ولا حراك، لأن حياته الحقيقية بذكر الله تبارك وتعالى. بل هذا المعنى وضحه أحد أهل العلم بمثل عظيم، وهو الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: مثل أو حاجة القلب لذكر الله تبارك وتعالى كحاجة السمكة إلى الماء، كحاجة السمكة إلى الماء، أي أن السمكة كما أنها لا تستطيع أن تبقى حية إذا أبعدت عن الماء، فكذلك القلب لا يبقى حيا إذا خلى من ذكر الله تبارك وتعالى. فهذه فائدة عظيمة وثمرة مباركة لذكر الله عز وجل، بأن القلب يحيا وتدب فيه الحياة ويزكو ويطيب بإقامة العبد لذكر الله عز وجل. أيضا أمر آخر وثمرة أخرى وفائدة أخرى من فوائد الذكر تتعلق بالقلب، ألا وهي أن طمأنينة القلب وراحته، أن طمأنينة القلب وراحته وسكونه وأنسه لا يكون إلا بذكر الله عز وجل. جاء في القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طمأنينة القلب وهي راحة القلب وسكونه وأنسه وسعادته وقراره وزوال القلق عنه، هذا كله فرع عن الذكر وثمرة من ثماره. ولو نظرت إلى واقع الناس في طلب دفع القلق الذي ينتاب القلوب ودفع الهموم والغموم والكروبات التي تغشى الناس كثيرا، ويذهب الناس هنا وهناك في طلب الحلول لعلاج هذا الذي يغشى القلب فيدخل عليه القلق والاضطراب وعدم الارتياح، فإذا تأملت في هذا الأمر لا تجد قرارا للقلب ولا راحة له ولا سكونا ولا أنسا إلا بإقامته لذكر الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى واضح جدا في هذه الآية التي مرت معنا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديثه الشريفة يوجه من أصيب بكرب أو غم أو هم أو حزن أو ألم في قلبه أو نحو ذلك من الأمور يوجهه إلى شغل وقته بذكر الله، لأنه إذا ذكر الله سبحانه وتعالى انطرد عن قلبه الغم وابتعد عنه الهم والألم والحزن، فالقلب يسكن ويطمئن إذا اعتنى صاحبه بذكر الله تبارك وتعالى. وهنا أمر عظيم نبه عليه أهل العلم يتعلق بهذا الباب، ينبغي أن يكون منا على بال، ألا وهو أن القلب خلق لإقامة ذكر الله وتوحيده والإخلاص له، خلق لأجل هذا الأمر، ولذته وراحته وسعادته مرتبطة تمام الارتباط بهذه الغاية التي خلق القلب لأجلها وأوجد لتحقيقها. وبناء على ذلك فإن طمأنينة القلب منبنية على إقامة الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، راحة القلب سعادة القلب منبنية على ذلك. فإذا ابتعد القلب عن هذا الأمر الذي خلق لأجله وأوجد لتحقيقه دخلت عليه الهموم، دخلت عليه الغموم، دخلت عليه الأحزان، الآلام، الأتعاب، كل هذه الأشياء تدخل عليه إذا ابتعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا يأتي العلاج في السنة النبوية وفي هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لمن أصابه هم أو كرب أو غم أو قلق أو شيء من هذه الأمور التي تغشى القلوب، يأتي التوجيه النبوي الكريم لمن حصل لقلبه شيء من ذلك أن يعود بقلبه إلى ذكر الله ليحصل للقلب الطمأنينة وليحصل للقلب الراحة، وليبتعد كذلك عن قلبه القلق والآلام والأحزان. أيضا هنا أمر آخر يتعلق بهذا الباب، الأحزان التي تحصل للقلب والقلق والاضطراب كثير منها تدخل على القلب من الشيطان، ليحزن الذين آمنوا. فالشيطان بوساوسه وما يلقيه على قلب الإنسان من الخطرات والوساوس وما يكون منه من مس القلوب بالطائف، طائف أفكاره الخبيثة ووساوسه السيئة، هذه الأمور إذا دخلت على القلب في غالب الأحوال ينتابه قلق، ينتابه هم. بل لو نتأمل في واقع الناس الآن بسبب كثرة البعد، بسبب البعد الشديد الذي عليه كثير من الناس عن العناية بالذكر والمحافظة عليه، نجد أن القلوب أصبح يغشاها من الآلام والغموم والأحزان والاضطرابات والتشوشات، كذلك الأمراض النفسية التي بدأت تفشو في عدد من الناس، كل ذلك يرجع إلى بعد الناس عن العناية بهذا الأمر العظيم الذي خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه، ألا وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا العدو عن الشيطان الرجيم أعاذنا الله جميعا منه وحمانا من شره وساوسه، هذا الشيطان عدو للإنسان، وتسلطه على الإنسان بحسب ضعف الذكر فيه، فكلما ضعف ذكر الإنسان لله تبارك وتعالى زاد تسلط الشيطان عليه. وإذا قوي ذكر الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان وعلى لسانه انطرد الشيطان وابتعد. قال الله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. ومن يعش عن ذكر الرحمن يغفل ويبتعد ويفرط في ذكر الله سبحانه وتعالى نقيض له شيطان، يكون ملازما للإنسان، بينما إذا ذكر الله سبحانه وتعالى ابتعد عنه. وإذا عسى عن ذكر الله وغفل تسلط عليه الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. أحد أهل العلم في كتب التفسير وهو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله أشار عند تفسير لهذه الآية إلى فائدة لطيفة. قال رحمه الله: ما معناه؟ أن قوله سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي الذين يذكرون الله، فالذي يذكر الله في صباحه ومسائه وعند نومه ليس للشيطان عليه سبيل، ولا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه الشيطان. ولهذا كما سيمر معنا في حلقات قادمة إن شاء الله نجد أن ذكر الله عز وجل طارد للشيطان، ويحفظ العبد ويوقى من الشيطان في صباحه ومسائه وفي نومه وفي حياته كلها وأوقاته جميعها إذا كان معتنيا بذكر الله عز وجل. فالذكر من ثماره وآثاره أنه يطرد الشيطان. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة في القرآن الكريم سورة الناس، قال عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال: من شر الوسواس الخناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى هذه الآية، قال: هو الشيطان إذا ذكر الله خنس، وإذا غفل عن ذكر الله وسوس. فهو وسواس أي يوسوس في الصدور إذا غفل الناس عن ذكر الله، ويخنس أي يبتعد وينطرد عن المكان إذا ذكر الله سبحانه وتعالى. فذكر الله عز وجل طارد للشيطان ومبعد له عن الإنسان. ولهذا تأمل ثناء الله عز وجل على عباده المؤمنين أهل الذكر. قال سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا مسهم طائف من الشيطان، وفي قراءة طيف، والطيف أو الطائف هو لمة الشيطان وخواطره أو خطراته ووساوسه وما يلقيه في الصدور. فإذا حصل شيء من ذلك للمؤمن وألقى الشيطان في صدره شيء من هذه الأمور، ذكر الله وتذكر عظمة الله وتذكر كبرياء الله وجلاله سبحانه وتعالى، فقام في قلبه من ذكر الله وتعظيمه والإيمان به وتحقيق توحيده والإخلاص له جل وعلا وحسن الالتجاء إليه والاعتصام به جل وعلا، تحققت فيه هذه المعاني التي تطرد الشيطان وتبعده عن العبد. قال سبحانه وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فهذا جانب عظيم ومهم للغاية، وهو ثمرة مباركة من الثمار التي ينالها المؤمن بذكره لربه سبحانه وتعالى. وكما أشرت سيأتي معنا بحول الله تبارك وتعالى وقوته وعونه وتيسيره في حلقات قادمة إشارة إلى أحاديث كثيرة جدا ثبتت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يتجلى لنا من خلالها ويتبين لنا من خلالها الأثر المبارك والثمرة العظيمة التي يفيدها الذاكر بطرد الشيطان عنه وإبعاده عن مكانه وعدم قربانه حتى لبيته. الذاكر لله تبارك وتعالى عند دخوله لبيته يبتعد الشيطان عن بيته، وأيضا الذاكر لله تبارك وتعالى عند تناوله لطعامه يبتعد الشيطان عن طعامه. ولا تتحقق المشاركة التي إليها الإشارة في قوله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. تلك المشاركة إنما تكون لمن انشغل عن ذكر الله عز وجل. أما الذي يذكر الله فليس للشيطان عليه سبيل، لا يشاركه في أهله، ولا يشاركه في ماله، ولا يشاركه في ولده، ولا يشاركه في بيته، بل يكون بعيدا عنه. فهذا كله معاشر الإخوة الكرام يبين لنا أهمية العناية بالذكر والمحافظة عليه والرعاية له والاهتمام به. والذكر له فوائد كثيرة جدا وثمار عديدة، وسنقف بحول الله تبارك وتعالى وقوته على جملة طيبة وقدر طيب من فوائد الذكر وآثاره على أهله في الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، أن يوفقنا جميعا لرضاه، وأن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.